إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم سننتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو نوع الحديث الحسن. يقول الحافظ السيوطي في ألفيته: المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا كذ ولا علل، وليرتب مراتبا والاحتجاج يستدي الفقهاء وجل أهل العلم، فإن أتى من طرق أخرى ينمي. هذا سيأتي إن شاء الله. هذه الأبيات يتكلم فيها السيوطي عن تعريف الحديث الحسن وعن مراتبه وعن الاحتجاج به. فالمعنى العام لهذه الأبيات يقول السيوطي: المرتضى، يعني الذي نرتضيه ونختاره، ويفهم من هذا أن هناك أقوال أخرى في هذا التعريف، في تعريف الحديث الحسن. المرتضى في حده، أي في حد الحديث الحسن، أي في تعريفه، ما اتصل يعني إسناده بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علله، يعني هو الحديث الصحيح بعينه إلا أن راويه خس ضبطه شيئا ما، فليس هو تام الضبط كحال رواة الصحيح، وليس هو ضعيفا كحال رواة الأحاديث الضعيف، وإنما وسط بين هؤلاء وأولئك. وليرتب مراتبا، أي الحسن هذا درجات ومراتب بحسب إيه؟ حال الرواة. لأننا إذا قلنا قل ضبطه فقد يقل بنسبة أكثر من الأخرى، فمن هذه الحيثية تتنوع مراتبه، كما أن الصحيح أيضا مراتب. والاحتجاج يعني يستدي، يعني يختار أو يسلك الفقهاء وجل أهل العلم. حينما يقول جل أهل العلم، أي العلم بالحديث، وإلا فالفقهاء من أهل العلم، لكن يقصد هنا بأهل العلم أي بأهل العلم بالحديث، أي أن الاحتجاج بالحديث الحسن الذي هذه صفته يحتج به عامة الفقهاء أو الفقهاء عموما وعامة أهل الحديث، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، كما سيأتي الكلام في ذلك. أولا نتكلم عن تعريف الحديث الحسن. حينما نتكلم عن تعريف الحديث الحسن فلا بد أن نفرق بين تعريفه والاحتجاج به، يعني ربما سنطول الكلام في تعريف الحديث الحسن، وسيسمع السامع منا ومنكم في أثناء هذا الكلام كلاما هو متعلق بتعريف الحديث الحسن، بحد الحديث الحسن من حيث هو مصطلح حديثي، ما معناه عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. هذا الكلام كله ينبغي أن يوضع في هذا الإطار، أنه يتنزل على ما يتعلق بالحديث الحسن. ربما تجد في ثنايا هذا الكلام ما يوهم عدم الاحتجاج بالحديث الحسن، فليس هذا مرادا، ليس هذا مرادا، وإنما هذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى لاحقا عندما نتكلم عن الحديث الحسن هل يحتج به أو ليس يحتج به. لكن كثير من طلبة العلم يخلص فيأتي بأقوال متعلقة بتعريف الحديث الحسن فيفهم منها الاحتجاج أو عدمه. واضح هذا الكلام؟ وهذا خطأ في التعامل مع أقوال أهل العلم. ينبغي أن يوضع كل قول من كلام أهل العلم في موضعه اللائق به. نحن الآن سنتكلم عن تعريف الحديث الحسن، يعني سنجيب على سؤال واحد وهو إذا قال المحدثون هذا حديث حسن فماذا يقصدون؟ إذا قال المحدثون هذا حديث حسن فماذا يقصدون؟ هل يقصدون معنى واحدا أم معاني عدة؟ وهل هذه المعاني هناك إطار يشملها أم بعضها يشرق والآخر يغرب؟ سنرى ذلك إن شاء الله تعالى حينما نتناول تصرفات العلماء وأقوال العلماء في تعريف الحديث الحسن وفي تعاملهم مع هذا المصطلح الحديث. نحن قلنا في لقاءات سابقة أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أحيانا وأحيانا كثيرة يستعملون المصطلح الواحد على أكثر من معنى، على أكثر من معنى، فيقولون مثلا هذا فلان ثقة فيقصدون بالثقة في موضع معنى غير الذي يقصدوه في موضع آخر. فمن هنا نأخذ أن كلمة ثقة عند علماء الحديث تطلق ويراد بها عدة معاني. كيف نفرق ونميز هذه المعاني من تلك؟ من خلال السياق. أولا سياق الكلام يتبين لنا المراد من كلمة ثقة، أو من خلال معرفتنا باصطلاح هذا الإمام، باصطلاح هذا الإمام الذي استعمل كلمة ثقة. نحن لمعرفتنا بمنهج هذا الإمام ومذهبه واصطلاحاته فنستطيع أن نفهم مراده من مراد غيره إذا ما أطلقه أو غيره هذا المصطلح أو ذاك. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى قد يستعملون المصطلح الواحد في أكثر من معنى، يستعملونه تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر. ولهذا تجد في لغة المحدث وربما تعددت معاني الاصطلاح عند أهل الشام. وكثيرا ما نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله ينبهون على ذلك كالحافظ بن حجر العسقلاني وكالإمام الذهبي. فتجد مثلا كلمة منكر الحديث عند البخاري معناها يختلف عنه عند الإمام أحمد بن حنبل، وكلمة ليس بالقوي عند الإمام النسائي تختلف عنده عما هو عند غيره من أهل العلم. والتدليس يطلق أحيانا ويرد به الإرسال ويطلق به ويرد به التدليس المعروف لدينا والذي درسناه في علوم الحديث وسنتناوله إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى موضعه. هذه كلها مصطلحات تأتي في كلام المحدثين وفي استعمالاتهم ويقصد بها كثيرا أكثر من معنى، إما لاختلاف القائلين بها، يعني البخاري إذا قال هذا المصطلح فهو يقصد به معنى، وأحمد إذا قال نفس المصطلح يقصد به معنى آخر. فلما اختلف القائلون اختلفت دلالة المصطلح بحسب إيه؟ اصطلاح كل قائل من هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى، أو باختلاف الزمان والمكان. فقد يكون هناك مصطلح استعمل في زمن معين على معنى واستعمل في الأزمنة الأخرى على معنى آخر، كما ذكر بعض أهل العلم أن الخراسانيين يستعملون الأثر بمعنى المرفوع والموقوف، بمعنى المرفوع والموقوف. وذكر النووي وكذلك ابن الصلاح أن ذلك مما يختص به أهل خراسان، أهل إيه؟ خراسان. وإن كان بعد ذلك اشتهر وصار مصطلحا عاما، لكن قبل ذلك لم يكن بهذا الاصطلاح العام. وكما ذكر بعض أهل العلم أن المغاربة يطلقون عن في الإجازة، أن المغاربة يطلقون عن أي العنعنة عن فيما تحملوه عن طريق الإجازة، بينما لم يكن ذلك الصلاح من سبقهم من أهل العلم ولا هو الصلاح المشارقة. فإن المشارقة يستعملون عن فيما تحملوه سواء بالإجازة أو بالسماع أو بالقراءة، فأحيانا يضعونها في موضع السماع كسمعت وأخبرنا، وأحيانا يضعونه في موضع انقطاع كما هو حال المدلكين حيث يروون ما لم يسمعوا بصيغة العنعنة. إذن هذا اصطلاح للمشارقة، بينما المغاربة إذا قال الواحد منهم عنه فهو يقصد أنه أخذه عن طريق الإجازة خاصة، فهذا اصطلاح له. فنحن حينما نعرف أن هذا الاصطلاح لفئة من الناس نفهم مرادهم حيث يستعملون هذا المصطلح. وكما يفعل بعض أهل العلم كالإمام ابن عيم الأصبهاني وغيره حينما يطلق أخبرنا فيما تحمله عن طريق الإجازة. هناك كما ترون من يستعمل عن فيما تحمل عن طريق الإجازة، هناك من يستعمل أخبرنا، مع أن أخبرنا في أصل وضعها عند عامة المحدثين أنها تستعمل فيما أخذه المحدث أو السامع للحديث عن طريق العرض والقراءة، عن طريق العرض والقراءة، فهو يقول أخبرنا، واضح؟ بينما أبو نعيم الأصبهاني وجماعة من أهل العلم يستعملون أخبرنا فيما تحمله عن طريق الإجازة. فهذا اختلاف في الاصطلاح، اختلاف في الاصطلاح، فاللفظ هو اللفظ، هذا يقول أخبرنا وذاك يقول أخبرنا، غاية ما هنالك أن هذا أراد بأخبرنا معنى غير المعنى الذي قصده الآخر من قوله أخبرنا، وإن كان اللفظ إيه واحدا. وهذا ما يسمى عند العلماء بالمشترك اللفظي، بالمشترك اللفظي، يعني لفظ واحد يشترك الجميع في استعماله، إلا أن البعض يستعمله في معنى والبعض الآخر يستعمله في معنى آخر، فصار هذه الحيثية مشتركا إيه لفظيا. كذلك الحديث الحسن، حديث الحسن عند علماء الحديث استعمل على معاني عدة، ومن هذه الحيثية وقع الاختلاف في تعريفه وتحديد معناه، لأن الناس الذين وضعوا المصطلح وأرادوا أن يضبطوا الاصطلاحات والتعاريف نظروا في استعمال من تقدمهم لهذه المصطلحات وتلك الألفاظ، فإذا كانوا قد وجدوا السابقين عليهم استعملوا هذا المصطلح على معنى واحد لم يقع حينئذ اختلاف، إنما نشأ الاختلاف في تحديد معنى المصطلح، لأنه لما نظروا في استعمال من تقدمهم من أهل العلم في مع هذا المصطلح وجدوا أن بعضهم يستعمله على معنى والبعض الآخر يستعمله على معنى آخر، ووجدوا بعض العلماء يستعمله في موضع على معنى وهو نفسه يستعمله في موضع آخر على معنى آخر. فمن هذه الحيثية أو بسبب ذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم في معنى هذا المصطلح، في معنى هذا المصطلح. والقاعدة في المصطلحات عدم الترجيح، القاعدة في المصطلحات عدم الترجيح، وذلك ما يعبر عنه العلماء بقولهم لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا ينبغي لأحد أن يقول هذا الاصطلاح استعمله فلان على معنى والآخر على معنى آخر والثالث على معنى ثالث والراجح استعماله على معنى الفلان، هذا لا يتأتى في المصطلحات، إنما يتأتى في الأحكام أو القواعد التي توضع للحكم على الحديث بالقبول أو الرد، بينما المصطلحات هي ألفاظ تستعمل للدلالة على معاني معينة، فإذا وجدنا هذا المصطلح الواحد استعمل للدلالة على أكثر من معنى فنحن نفهم كل معنى أو كل لفظ حيث ورد في لسان بعض أهل العلم أو في موضع من كلامه على المعنى الذي عرف من المعنى الذي يقصده من ذلك المصطلح أو ذات، بمعنى نحن حينما نتكلم عن قاعدة نقول الحديث الذي يحتج به لابد أن تجتمع فيه شروطه كذا وكذا وكذا، نجد بعض أهل العلم يشترط هذه الشروط كلها والبعض الآخر لا يشترط هذه الشروط أو بعض هذه الشروط، فلابد حينئذ أن نلجأ إلى الترجيح، لابد أن يكون هناك راجح ومرجوح، مصيب ومخطئ، لأن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، إما أن يصلح للاحتجاج به أو لا يصلح للاحتجاج به، فهذا موضع يصلح فيه الترجيح، فأنا أقول لا، الصواب اشتراط هذا الشرط ومن لم يشترطه أخطأ. لكن حينما نقول الحديث الذي نحتج به أو الحديث الذي اجتمعت فيه أوصاف معينة أنا أسميه حسن والآخر يسميه صالح وثالث يسميه صحيح وآخر يسميه جيد وذاك يسميه قوي، فهذه اختلاف في التسمية لا في المسمى، اختلاف في التسمية لا في المسمى، والاختلاف في التسمية لا تؤثر في الحكم، لأننا حينما نلجأ إلى معرفة الأحكام نلجأ إلى المسمى لا إلى الاسم، نلجأ إلى المسمى لا إلى الاسم. مثلا نحن قلنا في لقاءات سابقة إن البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تعالى يدخلان في كتابيهما أحاديث تتحقق فيها شرط الحديث الحسن، مع أنهما قال إنها أحاديث صحيحة، كيف ساغ لهم ذلك؟ ساغ لهم ذلك بحيث الأسماء، هم قالوا نحن نسمي هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، من حيث التسمية يصدق عليها اسم الصحيح، يصدق عليها اسم الصحيح، فهو اختلاف في التسمية، وهؤلاء يسمونه حسن والآخرون يسمونه صحيح، لكن هل اختلف هؤلاء أو أولئك في أن هذه الأحاديث مرتبتها من أدنى مراتب المقبول، من أدنى مراتب الحديث المحتج به؟ لم يختلفوا في هذا، فهم لم يختلفوا في الدرجة التي يستحقوها من حيث القبول والرد، إنما اختلفوا في الاسم فقط، اختلفوا في الاسم فقط، كالعلماء الذين فرقوا بين التدليس وبين الإرسال الخفي، التدليس والإرسال الخفي والمنقطع والمعضل، هذا اختلاف في التسمية، هذا اختلاف في التسمية، فهم يقولون الذي صفته هكذا نسميه مرسلا، والذي صفته هكذا نسميه إرسالا خفيا، والذي صفته هكذا نسميه منقطعا، والذي صفته هكذا نسميه معضلا، لكن الجميع عندهم غير محتج به، الجميع عندهم غير محتج به، ولم يختلفوا في ذلك. ربما نجد بعض العلماء يطلق المنقطع في موضع المرسل، او المرسل في موضع او المنقطع، او المعضل في موضع المنقطع، والمنقطع في موضع المرسل. من العلماء من لو يفرق بين التدليس والارسال الخفي فيجعل الكل ارسالا، او بعضهم يجعل الكل تدليسا، هذا اختلاف في التسمية، اختلفوا هذه الصورة ماذا نسميها، هذه الصورة ماذا نسميها، هل نسميها ارسال، نسميه تدليس، نسميه اعضال، نسميه انقطاع، هذا اختلاف في اسم هذا النوع من انواع الحديث، لكنه عند العلماء كله غير محتج به، فمن حيث الحجة لم يختلف ان هذه الانواع جميعها لا يحتج بها. فالاختلاف ها هنا اختلاف في الاسماء ام في المسميات؟ في الاسماء، والاختلاف في الاسماء لا يضر كما قلنا لا مشاحة في الاصطلاح. هذا كتاب، بعضهم يسميه كتابا، والاخر يسميه دفترا، والثالث يسميه كراسة، والرابع يسميه كشكولا. اختلفنا في الاسماء، لكن هل اختلفنا ان هذا يحتوي على مادة في علم الحديث؟ لم نختلف في حقيقته، لم نختلف في حقيقته، انما اختلفنا في اسمه، والاختلاف في الاسماء لا تضر، سم ما شئت، لكن حينما نتكلم عن الاحتجاج او عدمه فلا بد ان تتضح الصورة، فنقول الحديث الذي صفته كذا يحتج به، مهما سميناه صحيحا او حسنا او مقبولا او صالحا او قويا، لا يعنينا ذلك، لا يعنينا ذلك. نحن الان نتكلم عن قضية احتجاج، فاذا تكلمنا عن قضية احتجاج فنحن نضع ايدينا على شرائط الاحتجاج بصرف النظر عن اسمائها، بصرف النظر عن اسمائها. فمن هذه الحيثية كما قلت اختلف العلماء في تحرير معنى الحسن، في تحرير معنى الحسن، ماذا يقصد المحدثون من قولهم هذا حديث حسن؟ نظر المحدثون الى صنيع اهل العلم والى ما جاء من اقوالهم التي اشتملت على تعريف للحديث الحسن، فوجد العلماء، علماء المصطلح الذين جمعوا لنا مصطلح الحديث، وجد هؤلاء ان عبارات الأئمة السابقين عليهم متباينة مختلفة، ووجدوا أيضا استعمالهم لهذا المصطلح متباين مختلف، فإذا أرادوا أن يفهموا معنى من المصطلح بمقتضى صنيع بعض أهل العلم وجدوا غيره من أهل العلم يستعمله على معنى آخر فتحيروا، بل وجدوا العالم الواحد ربما يستعمل المصطلح مصطلح الحسن على معنى، ثم هو نفسه في موضع آخر يستعمله على معنى آخر، فلو أن استعمال أهل العلم اتفق في التعامل مع هذا المصطلح لما اختلفوا، ولما قالوا إذا قال المحدثون هذا حديث حسن فيريدون به كذا وكذا. ثم وجدوا أيضا النصوص الواردة عن علماء الحديث التي تضمنت تعاريف أو ذكر أوصاف هذا النوع من الحديث وهو الحديث الحسن، وجدوها أيضا متباينة ومختلفة على الأقل في الظاهر، فوجدوا التلمذي له تعريفا في له تعريف في الحديث الحسن، والخطابي له تعريف ايضا في الحديث الحسن، وغيرهما ايضا من اهل العلم لهم تعاريف في الحديث الحسن. فلما نظروا في هذه التعاريف وجدوا تباينا بينها، ولو حتى من حيث الظاهر. من هنا نشأ اختلاف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تعريف الحديث الحسن. اقدم تعريف للحديث الحسن هو ما جاء عن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. لما أقول أقدم تعريفي أقصد نص عن إمام بشرح هذا المصطلح الوارد على ألسنة أهل العلم، وإلا فاستعمال الحسن موجود قبل الترمذي، لأن بعض أهل العلم كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم كالحافظ بن حجر وكابن رجب الحنبلي وابن القيم وغيرهم قالوا إن الترمذي أول
من قسم الحديث الى القسمة الثلاثية المعروفة صحيح وضعيف وحسن، وهو الذي شهر هذا المصطلح وهو مصطلح الحسن، فتعقبه بعض اهل العلم من الذين جاءوا بعد ذلك وبعض المعاصرين بان الحسن كان موجودا قبل الترمذي، وهذا لا يخفى على مثل الامام شيخ الاسلام ابن تيمية ولا على غيره من اهل العلم مما سميناهم، هذا لا يخفى عليهم، وانما قالوا ان هذا المصطلح وان كان موجودا لدى العلماء الذين كانوا قبل الترمذي الا انه اولا لم يكن عندهم قسيما للصحيح والضعيف، بمعنى لم يكن قسما مستقلا من اقسام الحديث، بل كانت مندرجه تحت الحديث الصحيح كما ذكرنا في لقاءات سابقه. فالحديث عند المتقدمين على الترمذي صحيح وضعيف، والحسن نوع من انواع الصحيح. فبهذا الاعتبار تصح كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه من ان التقسيم الثلاثي لا يعرف الا عن الترمذي، والا فجميع انواع الحديث موجوده قبل الترمذي كالمعضل والمنقاطع والمرسل والمقلوب والمدرج الى غير ذلك، كل ذلك موجودا، لكن هل احد قال انه قسم من اقسام الحديث يتندرج الانواع التي الاخرى تحته؟ لم يقل ذلك احد، انما قالوا هذا مصطلح موجود، هذا نوع من الحديث موجود، ولكنه يندرج تحت نوع الصحيح او نوع الضعيف، تحت نوع الصحيح او نوع الضعيف، الا ان الترمذي هو الذي جعله نوعا مستقلا، جعله نوعا مستقلا، فصارت القسمة عنده ثلاثية بعد ان كانت ثنائية. فاول من عرف الحديث الحسنة هو الامام الترمذي، وهو الذي وضع له ضابطه وقاعدته، وكلامه معروف ومشهور مذكور في كتابه السنن، كتابه الجامع في اخره في باب العلل الذي في اخر كتاب الجامع، حيث قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فانما اردنا به حسن اسناده، عندنا كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث جاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا هو التعريف الاول، وهو غالبا ما تجده في كتب مصطلح الحديث يصدر به هذا النوع من انواع الحديث، نوع الحسن، فيذكرون تعريف الامام الترمذي للحديث الحسن بانه كما قال الترمذي: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، هذا الكتاب يعني كتاب الجامع له، فانما اردنا به حسن اسناده، عندنا حسن اسناده، عندنا كيف يكون حسن الاسناد؟ قال: كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وهذا التعريف الذي قاله الامام الترمذي سنتناوله باستفاضه ان شاء الله تعالى عندما نتكلم عن معنى قول الترمذي حسن صحيح، وسيفرده المؤلف بفصله. ثم ياتي بعد ذلك تعريف اخر، وهو للامام الخطابي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، لما عرف الحديث الحسن في مقدمة كتابه معالم السنن قال: ما هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ترون كما تنظرون الى التعريفين ان احدهما يشرق والاخر يغرب، بين تعريف الخطابي يفهم منه انه يتكلم عن رواية واحدة اتصفت بهذه الاوصاف، بينما كلام الترمذي يدل على ان الحديث الحسن لا توصف به رواية بمفردها، انما ذلك لمجموع روايات انضم بعضها الى بعض، لانه قال: وان يروى من غير وجه نحو ذلك، فيفهم من ذلك ان الحسن عنده لا يتوصل لرواية بعينها، انما هو وصف لروايات انضم بعضها الى البعض، بينما كلام الخطابي معناه يفهم منه ان الحسن يطلق على رواية بعينها، يصلح ان توصف بكونها حسنة، يصلح ان توصف بكونها حسنة. فمن هنا اختلف العلماء، اختلفوا في اولا هل كلام الخطابي هو نفسه كلام الترمذي، يعني هل مؤدى ومفاد كلام الخطابي هو نفس مؤدى كلام الترمذي وان اختلفت الالفاظ، ام بينهما اختلاف؟ فمن العلماء من قال: ابدا ليس بين كلام الخطابي وكيف بين كلام الترمذي اي اختلاف، غاية ما هنالك ان الخطابي اوجد ما اسهب فيه الترمذي، اوجد ما اسهب فيه الترمذي، فالخطابي رحمه الله تعالى استعمل في الدلالة على مراد الترمذي ألفاظ أقل من تلك التي استعملها الترمذي، وإلا فالمعنى واحد. ومنهم من قال أبدا كلام الترمذي في باب وكلام الخطابي في باب آخر، كلام الترمذي في باب وكلام الخطابي في باب آخر. فتعالوا بنا نحاول نفهم وجهة نظر هؤلاء ووجهة نظر أولئك. في حد معانا على الخط؟ يعني احنا النهارده بنتكلم في حديث الحسن، يعني انت شايف اخوه كده يعني بتبص في العربيات اللي رايحه جايه، نكمل ولا كفايه كده النهارده؟ فاهمين احنا بنتكلم على التلميذ والخطابي، التلميذ دوت بقى ايه؟ يعني التلميذ دوت قاسم للصحيح؟ ها؟ لا، التلميذ دوت امام من الائمه الذين تكلموا بالحديث الحسن، وليس هو نوع من انواع الحديث. فمن قال ان كلام الخطابي هو بعينه كلام الترمذي، قال قول الترمذي الذي عرف مخرجه واشتهر ايه رجاله، عرف مخرجه، قال ان قوله عرف مخرجه معناه الا يكون شاذا، لان الشاذ عكسه المعروف او المشهور او المحفوظ، يعني عكس المعروف هو الشاذ او المنكر، عكس ما لا يعرف يكون شاذا او يكون ايه منكرا. وان هذا على قول من ايه من يفرق بين الشاذ والمنكر، سيأتي انهما سواء عند اهل العلم، فيكون هذا شاذ ومقابله يقولون محفوظ او معروف، محفوظ او معروف، او هذا منكر ومقابله محفوظ او معروف. المهم ان الشاذ حديث لم يحفظ، والمعروف حديث حفظ، ماشي الكلام؟ فقال ان قول الخطابي عرف مخرجه اي ليس شاذا، لان الشاذ غير معروف المخرج، غير الشاذ غير معروف المخرج. قال وانما نعرف مخرجه بان يكون ايه مرويا من غير وجه، فروايته من غير وجه انما هي وسيله نسي الشذوذ عنه، هي وسيله نسي الشذوذ عنه. فقول الخطابي ما عرف مخرجه لا يعني انه يتكلم عن الاسناد الواحده او على الاسناد المفرد. اتصال الشذوذ، لان احنا النهارده بنتكلم في حاجات يعني غريبه عليكم، اول مره تسمعوه ولا ايه؟ وان كان موجود الكتب انا عارف ما بتقروش يعني، لكن انا بدء اللي قالوه، ماشي الكلام؟ فعلى الاقل يعني ما قريتهوش اسمعوا، ولو قريتوا افهموا، ماشي الكلام؟ فالعلماء الذين قالوا ليس بين كلام الخطابي وكلام الترمذي خلاف، فسروا كلام الخطابي على هذا النحو، قالوا قول الخطابي ما عرف مخرجه، قالوا عرف المخرج معناه الا يكون شاذ. واحد يقول الله، ازاي الشاذ غير معروف المخرج؟ اليس الشاذ مخرجه معروف لاننا نعرف كل من رواه من الرواه؟ انا عايز الاسئله دي، يعني هي دي الاسئله اللي تخلينا اتحرك يعني معايا، يعني كيف يكون الحديث غير كيف يكون الشاذ غير معروف المخرج ونحن نرى بين ايدينا مخرجه، انه يروى باسناد والاسناد بين ايدينا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فكيف لا نعرف مخرجها؟ ومخرجه بين ايدينا نستطيع ان نعرفه من خلال النظر في الاسناد، صح الكلام؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام دوت او اشكال في غايه الوجاهه. فنقول ابدا، الشاذ ليس معروف المخرج، فرق بين ان يكون له اسناد وبين ان يكون السند معروفا او مخرجه معروف. ما هو مخرج الحديث؟ حينما ناتي مثلا الى حديث يروى عن الزهري، عن الزهري عن نافع، الزهري عن سالم عن ابن عمر، فاذا كان الحديث هذا الحديث معروفا من حديث الزهري، يرويه اصحاب الزهري عن الزهري، فذلك حديث معروف المخرج. لكن اذا رواه بعض الضعفاء مثلا عن الزهري، هل نقول انه معروف المخرج؟ لا نقول انه معروف المخرج بناء على الرواية التي بين ايدينا، لانها لم تصح الى الزهري، والزهري هو مخرج الحديث، فلم يصح السند الى من خرج من عنده الحديث. فوجود اسناد الى امام يدور عليه اسناد الحديث ليس معنى هذا ان الحديث عرف مخرجه، انما المخرج يكون معروفا عندما يرويه عن الزهري مثلا اصحابه الحفاظ للحديث. فنقول هذا الحديث فعلا ثبت ان الزهري رواه فمخرجه معروف، والا فهو شاذ او منكر، لان تفرد الضعيف عن الزهري يعد ماذا؟ منكرا. او تفرد من اخطأ عن الزهري عن الزهري حتى ولو كان جملة الثقات ولكنه اخطأ على الزهري يكون حديثه شاذ، والشاذ حينئذ خطأ، والخطأ لا يعتبر من المعروفة المخرج. الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني نقل في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، تعرفوا الكتاب ده معروف مطبوع، نقل عن الامام ابن عربي صاحب عربي الاحوازي في شرح الكتاب الترمذي وهو ايضا مطبوع، نقل عنه من هذا الكتاب، وانا رجعت للكتاب فوجدت الكلام فيه واضح. عندما اراد ابن العربي ان يفسر معنى مخرج الحديث قال مخرج الحديث ان يكون الحديث معروفا عند اهل بلد الراوي الذي رواه، ان يكون الحديث معروفا عند اهل بلد الراوي الذي رواه. كيف يكون هذا؟ ضرب مثالا قال لو ان حديثا يرويه قتاده، قتاده من اهل البصره بصري، فاذا رواه عنه البصريون كان معروفا المخرج، اما اذا لم يرويه عنه البصريون اذا ما رواه غيرهم لا يكون حينئذ معروف المخرج بل يكون شاذا. واقره الحافظ بن حجر على ذلك في كتاب النكت، فثبت ان عرفان المخرج ليس مجرد ان يكون للحديث روايه يروى به، وانما ان تكون هذه الروايه محفوظه عمن خرج من عنده الحديث. فهمتم الذكرى؟ فهمتم الذكرى هذه؟ طيب على هذا، على هذا الحديث المرسل معروف المخرج، المرسل دوت ايه يعني تبع ايه ده؟ ها المرسل تبع ايه يعني تبع ايه الموضوع يعني ها ها المرسل تبع ايه؟ مولد النبي؟ مولد النبي ايه؟ ايه مولد النبي ده؟ المرسل تبع ايه؟ تبع ايه الموضوع يعني؟ منطقتين ليه يا جماعة؟ الظاهر انا يعني دخلت غلط غلط يعني. المرسل ده تبع ايه؟ سيبك من ضعيف، يعني يصنف تحت ايه؟ تحت السقط من الاسناد، يعني سقط من اثنائه رجل، فنحن لا نعرف هذا الرجل، ولاننا لا نعرف هذا الرجل فلا نستطيع ان نقول ان مخرجه عن فلان او عن فلان. تذكرون ما ذكرناه في لقاءات سابقة لما ذكرنا كلام الامام الشافعي رحمة الله عليه وهو يتكلم عن المرسل وعن كيفية الاحتجاج به وشرائط ذلك، فقال ايه؟ ان المنقطع، المنقطع يقصد به المرسل امره مغيب، امره مغيب. ليه امره مغيب؟ لان الرجل الذي سقط لا ندري هل هو ثقة ام غير ثقة. ثم تكلم عن انه اذا انضم للحديث كذا او كذا او كذا يعني المرسل فنستطيع ان ايه نعرف بذلك صحة مخرج المرسل، يعني كأن هذه العوابط التي انضمت الى المرسل لكي يحتج به القضية ان الاحتجاج هو ثمرة هذا الاعتبار، لكن في الواقع ان هذا الاعتبار من قبله ما هذا الاعتبار انما كان في الاساس من اجل ان نعرف هل المرسل مخرجه عن ثقة ام عن غير ثقة، فاستطعنا من خلال هذه الامور التي انضمت الى المرسل ان نعرف حال الواسطة التي سقطت من اثناء الاسناد، ان لم نكن نعرفها من حيث التحقيق فعلى اقل نعرفها من حيث الايه التقريب، يعني مش عارف مين هو فلان بعينه لكن نعرف انه ثقة. كيف عرفت انه ثقة؟ بالعوابط والمقويات والروايات التي انضمت الى المرسل، فدلت لنا ان الذي سقط من اثناء هذا الاسناد المرسل كان رجلا ثقة وان لم نعرف عينه ومن هو. واضح هذا الكلام؟ اذا هنا المرسل في حد ذاته او المنقطع او المعضل مخرجه غير معروف، انما يكون معروفا اذا انضم اليه ما يدل على كونه ايه معروفا. فهنا الامام الترمذي عليه رحمه الله قال ايه؟ لا يكون الحديث شاذ ويروى من غير وجه نحو ايه ذلك، ويروى من غير وجه نحو ذلك، وكل ذلك انما نتوصل من خلاله الى سلامة الحديث من ان يكون ايه شاذ. ف ألا يكون شاذا؟ وكيف يتحقق عدم الشذوذ؟ بأن ينضم إلى الحديث ما يرفع عنه الغرابة التي تكون مظنة الشذوذ، التي تكون مظنة الشذوذ. فهذا ما أجمله الإمام الخطابي في قوله إيه؟ ما عرف مخرجه. ثم يأتي ما اشتهر رجاله. قالوا قول الخطابي ما اشتهر رجاله هو كمثل قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، أي من اشتهر رجاله بالعدالة، من اشتهر رجاله بالعدالة. ثم يكونون على درجاتهم، فمنهم الثقة ومنهم الصدوق ومنهم الضعيف الذي لم يصل به الضعف إلى أن يطعن فيه عدالته وهو متهم بالكذب، وهو متهم بالكذب. فمن هنا تتفق عبارة الخطابي مع عبارة السنس. فهمتم وجهة نظر هؤلاء القوم من العلماء؟ هناك آخرون قالوا لا، بين كلام الترمذي وكلام الخطابي فرق، فالترمذي يتكلم عن نوع من الحسن، بينما الخطابي يتكلم عن نوع آخر من الحسن. الترمذي يتكلم عن الحسن الذي يكون حسنه نابعا عن انضمام روايات بعضها إلى بعض، بينما الخطابي يتكلم عن الحسن الذي يكون حسنه نابعا من روايات بذاتها. وهذا نوع وذاك آخر. فالنوع الذي يتكلم عنه الترمذي هو الحسن بالمجموع، والذي يسميه الحافظ بن حجر بالحسن لذاته لغيره، أي الحسن ليس نابعا من روايات بذاتها، وإنما نشأ الحسن أو تولد الحسن من انضمام هذه الروايات وبعضها إلى بعض، هذه الروايات بعضها إلى بعض، فتولد من مجموع هذا الانضمام نوعا نسميه بالحديث الحسن. فالحسن ليس صفة لمفردات هذه الروايات، فلا توصف كل رواية من هذه الروايات بأنها حسنة، ولا يصح ذلك عند الترمذي، إنما الحسن صفة لمجموع هذه الروايات جميعا بانضمام بعضها إلى بعض، فإذا انضمت فالانضمام يتولد منه الحسن، وليس الحسن ناشئا من رواية منبعثا من رواية بعينها من تلك الروايات. ويفهم من هذا أن هذه الروايات كلها لابد أن تكون دون الحسن، لابد أن تكون دون الحسن، لأن لو كان في بعضها ما هو حسن فالحسن ليس ناشئا حينئذ من الانضمام، بل بعض هذه الروايات ما هو حسن بمفرده. فإذا انضم إلى هذه الرواية التي هي حسنة ما يقويها، فهذا يرقيها إلى الصحة أصلا، فهي فوق الحسن وليس دون الحسن ولا هي من الحسن. أما كلام الخطابي هذا عند من يذهب إلى التفرقة بين كلام الخطابي وكلام الترمذي، قالوا إن كلام الخطابي يتكلم فيه عن نوع آخر من أنواع الحديث الحسن، وهو الحديث حسن لذاته، أو الحسن الذي يكون الحسن فيه نابعا من رواية بعينها، فهذه رواية تحقق فيها صفة الحسن، تحققت فيها صفة الحسن لكون رواتها موصوفين بوصف ما، والرواية موصوفة أيضا بوصف إيه؟ ما. هذا الوصف لما تحقق في هذه الرواية بعينها استحقت أن توصف الرواية بكونها إيه؟ حسنة. فقالوا الحسن الذي عند الترمذي يختلف عن الحسن الذي عند الخطاب، يختلف عن الحسن الذي عند الخطاب، وأكدوا هذا. قالوا إن كلام الترمذي فيه نوع حشو أو نوع تكرار، لأنه قال لا يكون في الحديث شاذا، ثم قال ولا يروى ويروى من غير وجه نحو ذلك، هو عندنا حديث حسن. قالوا وإنما كان يكفي أن يقول ولا يكون الحديث جاهزا، لأن روايته من غير وجه نفي للشذوذ، وهو قد نفاه أولا في الشرط الثاني بقوله ولا يكون الحديث جاهزا، فلماذا يقرر ويقول ويروى من غير وجه نحو ذلك؟ وتكلم العلماء كلاما طويلا، فبعضهم يقول لا، كلام قول الترمذي ولا يكون في إسناده ويروى من غير وجه نحو ذلك غير قوله ولا يكون الحديث شاذ، بل قوله يروى نحوه من غير وجه أفاد معنى آخر غير الذي أفاده قوله ولا يكون الحديث شاذ. كيف هذا؟ اختلفوا أيضا في وجه الاختلاف بين قوله لا يكون الحديث شاذا وقوله يروى غيره نحوه من غير وجه. فالحافظ بن حجر العسقلاني قال ان قوله يروى نحوه من غير وجه معنى زائد يفيد معنى اخر، ولم يشرح هذا المعنى، ولم يشرح هذا المعنى. بينما اذا كشف غيره من اهل العلم قالوا لا، في الواقع ان هذا تكرار، ان هذا حشو، لان رواية الحديث من غير وجه هي نفي للشذوذ وقد نفاه اولا، فلماذا يعيد بعد ذلك فيقول يروى نحوه من غير وجه؟ وانا لم ارى يعني جوابا كافيا للدفاع عن الامام الترمذي في هذه النقطة الا ما ظهر لي واقوله والله اعلى واعلم وعز واكرم، ان قول الترمذي عليه رحمة الله تعالى لا يكون الحديث شاذا له معنى يختلف عن معنى قوله ويروى نحوه من غير وجه. فان قوله لا يكون الحديث شاذا هذا متعلق بالاسناد، ويروى نحوه من غير وجه متعلق بالمتن، لان الترمذي عليه رحمه الله هو امام جمع بين الفقه والحديث، يعلم ان الحديث لكي يكون معمولا به محتجا به ليس فقط يشترط ان يكون معناه مرويا من غير وجه، بل لابد ان تكون هذه الاوجه جميعها سالمة من الشذوذ من حيث الاسناد. لاننا لو فرضنا ان بين ايدينا مثلا 5 روايات اتفقت على معنى، ولكن كل رواية منها هي شاذة من حيث الاسناد، اخطأ فيها راويها، فاجتماعها لا ينفع، اجتماعها لا ينفع، بل لابد ان تسلم كل رواية من تلك الروايات من ان توصف بكونها شاذة من حيث الاسناد. فاذا سلمت كل رواية من تلك الروايات عن شذوذ الاسناد فان اتفاقها في المعنى وفي المتن الذي تضمنه ذلك المعنى مما ينفع، ويكون ذلك دفعا للشذوذ عن المعنى او عن المتن الذي اشتمل عليه على هذا المعنى في مجموع هذه الروايات. فاهمين هذا الكلام؟ نقول تاني، عندنا حديث مروي ب5 أسانيد، احدها عن ابي بكر والاخر عن عمر والثالث عن عثمان وهذا عن علي وهذا عن ابي هريره. هذه الأسانيد الخمسة اتفقت في المتن أم لا؟ اتفقت في المتن، فهل ينفع حينئذ أن نقول إن هذا المتن قد روي من غير وجه وعليه فليس هو بشاذ؟ لا يكون ذلك إلا إذا كان سند كل متن من تلك المتون سالما من أن يكون شاذا أو منكرا. فإذا كان كل سند من تلك الأسانيد شاذا، إذا كان كل سند من تلك الأسانيد شاذا فاجتماعها لا ينفع، لأن اجتماع الشاذ إلى الشاذ هو زيادة في الشذوذ ولا ينفع حينئذ في تقوية الرواية. إنما تتقوى الرواية إذا كانت سالمة من الشذوذ أو سالمة من النكارة. فكأن قول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا أي من حيث الأفراد، فكل رواية لابد أن تكون سالمة من أن تكون شاذة، او على الاقل الرواية التي نبحث عن عما يقويها لابد ان تكون ايه سالمة من الشذوذ، ثم بعد ذلك اذا انضم اليها ما يقويها مما هو مثلها السلامة من الشذوذ فحينئذ المجموع يتولد منه الحديث الحسن. وهذا يذكرنا بصنيع الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى مع الحديث المرسل. ماذا فعل الشافعي في المرسل؟ هل الشافعي رحمة الله عليه قوى المرسل بانضمام مجرد؟ لا، احنا هنا مش فوق. الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى تعلمون انه قوى المرسل واحتج به. عندما قوى المرسل هل قواه بانضمام مجرد؟ هل قواه بانضمام مجرد يعني رواية تنضم الى رواية تنضم الى رواية وكل ذلك ينضم الى المرسل فيتولد الاحتجاج بالمرسل لانضمام هذه الروايات بعضها الى بعض؟ الشافعي اشترط شرائط اولا في المرسل لكي يصلح لان يتقوى، ثم اشترط شرائط في المقويات التي تنضم اليه فتحدث القوة. اشترط في المرسل شرائط، هذه الشرائط تعرفونها، الغرض منها ان يكون مخرج المرسل معروفا. فاولا اشترط ان يكون التابعي كبيرا لا صغيرا، لان الصغار التابعين يروون عن الضعفاء والمجروحين والكذابين بخلاف ايه كبار التابعين. واشترط ان يصح الاسناد الى من ارسل الحديث، وألا يكون هذا المرسل الذي أرسل الحديث معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجروحين، معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجروحين، وأن يكون هو نفسه ثقة ليس يخالف الحفاظ فيما يرون. فهذه شرائط اشترطها الشافعي رحمة الله عليه في الرواية التي سيقويها بعد. فالرواية في أصلها لابد أن تكون سالمة مما يكون سببا للشذوذ أو سببا للنكارة. ثم بعد ذلك ذكر ما يتقوى به المرسل الذي تحقق فيه هذه الأوصاف وتلك الشرائط. كذلك الإمام الترمذي هو بين أيديه رواية ليس في إسنادها من اتهم بالكذب. هذه الرواية التي بين أيدينا لكي تكون حسنة لابد أن تكون هي نفسها سالمة من الشذوذ، سالمة من الشذوذ. ثم بعد أن نطمئن إلى كونها سالمة من الشذوذ نبحث لها عما يقويها. فإذا رويت من غير وجه كان ذلك الحديث الذي حدث له ذلك الانضمام حديثا حسنا. فقول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا أي ذلك الحديث الذي رواه من ليس متهما بالكذب الذي هو أصل الباب الذي سنبحث له عما يقويه. وقوله ولا وأن يروى نحوه من غير وجه هذا شأنه ما الروايات التي تنضم إلى تلك الروايات الأم، فلابد أن تكون روايات متعددة، وأيضا بطبيعة الحال أن تكون مثل الرواية المقوى لأن الرواية تقوى بما هو مثلها أو أقوى منها وليس بما هو دونها. فلابد أيضا أن تكون هي الأخرى سالمة من الشذوذ. فقول الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يكون الحديث شاذا متعلق بالرواية التي سنبحث عما يقويها، متعلق بالرواية التي سنبحث عما يقويها. قوله ويروى من غير وجه نحوه أي نحوه في عالم الشذوذ وفي ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. هذه الروايات الأخرى إذا انضمت إلى تلك الرواية السالمة من الشذوذ والسالمة من المتهم بالكذب فالمجموع يتولد عنه الحديث الإيه. هناك من العلماء من قال إن الترمذي يتكلم عن نوع من الحسن والخطابي يتكلم عن نوع إيه آخر. الواقع والذي أراه أنا وأميل إليه أن كلام الخطابي وكلام الترمذي كلاهما يصب في معين واحد، وكلاهما يخرج من مسكاة واحدة، وكلاهما يدل على معنى واحد. فكلام الترمذي مثل كلام الخطابي، ليس الكلام الترمذي في باب وكلام الخطابي في باب آخر. يدل على ذلك أن الخطابي بعد أن قال هذا الكلام قال الحديث الحسن الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله قال إيه وعليه عامة أهل الحديث وبه يحتج عامة الفقهاء، وبه يحتج عامة الفقهاء. وهذا إنما يصدق على الحسن غير الحسن ذاته، لأن أغلب الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء إنما يصدق عليها الحسن لغيره لا الحسن لذاته، والحسن لذاته قليل جدا بالنسبة إلى الحسن، والحسن لذاته قليل جدا بالنسبة إلى الحسن لغيره. لا سيما نحن نعلم من معلوماتنا السابقة أن الحسن لذاته هو أصلا قسم من الصحيح عند جمهور أهل العلم من العلماء المتقدمين. فلم يقل أحد من العلماء هناك صحيح وحسن اللهم إلا عند الترمذي، والترمذي كما ترون لا يتكلم عن الحسن الذاتي إنما يتكلم عن الحسن لغيره. طب فمما يؤكد أن كلام الخطابي كمثل كلام الترمذي في تعريف الحديث الحسن أن الخطابي بعد أن ذكر هذا التعريف قال إيه وعليه إيه عامة العلماء وبه يحتج عامة الفقهاء، وإنما الأحاديث التي يحتج بها عامة الفقهاء أغلبها من الأحاديث التي يصدق عليها حسن لغيره وليس الحسن لذاته. الحسن لذاته موجود ولكنهم لا يوجد بكثافة في كلامه كما هو حال الحسن لغير. أنت إذا حاولت أن تتبع الفقهاء وصدق عليها وصف الحسن لغيره تجدها أكثر بكثير من تلك التي يصدق عليها وصف الحسن لذاته. وهو الخطابي هنا يحكي عن الفقهاء أن هذا النوع من الحديث هو عامة ما يحتجون به، هو عامة ما يحتجون به. فبطبيعة الحال يكون هذا الكلام أقرب ما يكون إلى الحسن لغيره وليس إلى الحسن لذاته، لا سيما ونحن نعلم ان الحسن الذاتي العلماء عامة او اكثر العلماء يسمونه ايه؟ صحيحا. حتى الحاكم يعني من عصور متقدمة الى عصر الحاكم في صنيع من جمع المصطلح كالحافظ بن حجر وابن الصلاح، فهم يقولون ان الحاكم وابن خزيمة وابن حبان يجعلون الحسن قسما من الصحيح او نوعا من الصحيح مندرجا في الصحيح، فادخلوا في كتبهم الصحيح الصحيحة احاديث انما يصدق عليها وصف الحسن الذاتي وليس وصف الصحة. فالحسن عندهم اصلا نوع من انواع الايه الصحيح او قسم من اقسام الحديث الايه الصحيح. ولا 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 نجد اماما من الائمة افرد للحسن الذاتي كتابا كما افرد للصحيح مثلا، فألفوا الصحيح او الصحاح. ولا نجد اماما الف الحسان او الحسن، واضح؟ نعم افرد الضعيف، واضح؟ والترمذي في كلامه يكثر جدا استعمال الحسن لغيره او الحسن بالمجموع بانضمام الروايات بعضها الى بعض، فلا نجد في كلامهم ما يفهم منه افراد الحسن عن نوع الصحيح، بل يقولون الصحيح ويدخلون في اثنائه ما هو حسن لذاته، ما هو حسن لذاته. وهذا يعني جعلنا نميل الى ان كلام الخطابي كمثل كلام الترمذي في انه يقصد بالحسن هنا الحسن بالمجموع وليس الحسن الذي يكون حسنه ناشئا عن النظر في اسناد معين او رواية بعينها. احنا هنتفق بهذا القدر لان هننتقل بعد كده نقلة ثانية متعلقة بقى بتحليل كلام الترمذي نفسه في الحديث الحسن وفهم هذه الشروط التي ذكرها. انتهينا احنا من التمهيد المتعلق بهل الخطابي كالترمذي ولا الترمذي مخالف للخطابي او نحو ذلك، وما قاله العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في محاولة التوفيق بين الكلامين، هل هما تعريفان لنوعين من انواع الحديث ام تعريفان لنوع واحد من انواع الحديث. بعد ان اخترنا ما اخترناه فنأتي ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ونبين معنى كلام الترمذي وما هو الحسن الذي يكون عنده حسنا من خلال تعريفه ومن خلال كلام اهل العلم في شرح كلامه والأمثلة التي تدل على ذلك ان شاء الله تعالى. طبعا بعد كده هنتكلم عن الحسن عموما عند غير الترمذي ومعناه عموما، احنا لسه بنتكلم في تعريف الحسن. واحد النهارده ممكن يقول الله الشيخ طارق بيقول ان الخطابي كلامه زي الترمذي يبقى ما عندوش حسن لذاته. الشيخ طارق ما يعترفش بحسن لذاته، ليه بقى؟ لان حسن لذاته دوت ماخوذ من كلام الايه الخطابي، وطارق قال ان كلام الخطابي زي كلام الايه الترمذي، يبقى طارق ما عندوش حسن لذاته. لا، احنا الحسن لذاته عندنا صحيح. يعني انت بتقول حسن لذاته، احنا بنقول بقى ما هو اعلى من ذلك، صحيح. احنا بنسميه صحيح، بنريحك، بنقول لك ما دام تقول حسن لذاته حسن لغيره، الحسن لذاته دوت عندنا حجه لدرجه ان احنا بنسميه صحيح عشان ما حدش يزعل. يعني طبعا اخ جايب لي اشكال، وهذا الاشكال طبعا ذكر في كتب علوم الحديث بان تعريف الخطابي غير جامع او احنا احرى غير مانع. يقول لك يقول التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا. يعني ايه جامع ويعني ايه مانع؟ يعني ايه جامع يعني ايه مانع؟ جامع التعريف لابد ان يكون جامعا لكل ما يراد ان يدخل تحته، ما يفلتش اي ايه مثال او اي صورة من صور هذا التعريف. مانع من ان يدخل تحته غيره. فالخطابي بيقول ما عرف الحسن ما عرف مخرجه واشتهر ايه رجال، واحد يقول ثم الصحيح كذلك عرف مخرجه واشتهر ايه رجاله، ماشي الكلام؟ وهذا كان طبعا موجود في كتب مصطلح ورد عليه. قالوا مقصود بقوله، قالوا انما قصد الخطابي بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله اي اشتهر رجاله بما يجعلهم دون رجال الصحيح، لانه عرف الصحيح اولا ثم عرف الحسن، فعرفنا انه يفرق بين الصحيح والحسن. فلما قال في الحسن عرف رجاله فيفهم تلقائيا ان قوله عرف رجاله اي عرفوا بما يعرف به الراوي بحيث لا يكون مثل راوي الحديث الايه الصحيح، ماشي الكلام؟ طبعا انا ما تعرضتش لكل ما يقال في كتب المصطلح، لان في اشياء انت لو قريت في الكتاب هتعرفها، لكن في حاجات ممكن تستشكل عليك ما تفهمهاش، ماشي الكلام. وهذه اصلا انتقادات وايرادات يريدها علماء الحديث او غيرهم على هذه التعريف انطلاقا من القاعده التي تقول ايه التعريف لابد ان يكون جميعا ما معا. وهذه القاعده اصلا انما هي قاعده يستعملها المناطقه وليس وعلماء النظر وليس من الطريقه التي يسلكها علماء الحديث. فنحن غير ملزمين بها اصلا, نحن غير ملزمين ايه بها اصلا, لان من عندهم طبعا ضوابط غير ضوابط المحدثين وقواعد غير قواعد المحدثين وقيود غير قيود المحدثين. نحن ناخذ علم الحديث من المحدثين وليس من المناطق ولا اهل النظر. من اهل النظر يبقى ايه المناطق دائما لما تقرا في الكتب كده خلو. وهذا قول اهل النظر يقصدون باهل النظر يعني ايه المناطق. ايه المصطلح ده يقول لكم اهل النظر يعني يكون ما كلنا الا النظر. ماشي الكلام. يعني مثلا من قواعد المناطق بيقولوا ايه ان التعريف لابد ان يكون خاليا من لفظ معرف, من لفظ الايه المعرف. يعني ما تيجي مثلا تقول ايه الماء هو الماء او العلم هو العلم او العلم هو ما يعلمه الناس, هذا بضوابط المقاعدة يعتبر خطأ في التعريف. يعني انت بتعرف العلم فكيف تعرفه وتذكر في التعريف ما يحتاج الى ان يعرف وهو العلم. احنا بنقول دي ضوابطهم, لكن المحدثون واهل السنة والصحابة والقرآن والسنة خلاف هذا. الرسول يقول الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله استعمله. يعني ما حدش قال لرسول الله يعني انت بتقول الحلال بعد ما حل الله, طب يعني ايه, طب يعني احل بقى يعني حرم. هذه ضوابط هم التزموها نحن لا نلتزمها. ما هو القضية كده بقى, ولا التلميذ كان بيعرف ولا الخطابي كان بيعرف. يعني واحد يقول ان الرسول ما كانش بيعرف, انا عارف كده لان العلماء اهل السنه ما كانت وظيفتهم وظيفه وضع حدود وتعاريف, انما كانوا يعرفون الاشياء بايه باشهر امثلتها. ومن الممكن ان تتخلل بعض الامثله تتخلل, انما اغلب تعريفهم كليات. نعم الله يبارك فيك, الله يبارك فيك. واضح هذه طريقة السلف رضي الله عنهم, ما كانوا يعني يضعون القيود ويرزقون فيها أنفسهم لدرجة أنهم كما يقول الشوكاني أحيانا يعرفون البدهية. لدرجة لما جم عملوا اختلفوا في تعريف العلم, مناطق اختلفوا في تعريف العلم اختلافا كثيرا, فبعض أهل السنة قالوا العلم لا يعرف لأنه العلم أعرف من أن يعرف, لكن هم وضعوا له إيه تعريف. ماشي الكلام. سؤال لم أفهمه. أخي يقول إن البيهقي ينقل عن البخاري أقوالا في الرجال لا توجد إلا عند البيهقي. طبعا البخاري له كتب كثيرة, منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود, ومن والموجود منه ما هو طبع ومنه ما لم يطبع. والترمذي يحكي عنه في الجامع ويحكي عنه في العلل الكبير. فحينما تقول لا أجده لا تقول ذلك إلا إذا كنت وقفت على كل كتب البخاري, فضلا عمن يروي عن البخاري في غير كتاب في فيما ليس في كتاب البخاري. طبعا هذا لا يصح. يعني شرح معاني الأثار الطحاوي ليس له إلا طبعة واحدة. شرح معاني الأثار مش مشكل الأثار دار الإيه مصورة ولا مصفوفة؟ لا دي وحشة, أدام العلمية يبقى وحشة لو مصورها ماشي, لكن الصورة القديمة اللي هي طبعا المصرية القديمة المصورة عنها خير يبقى, أو الهندية. لكن دار الكتب العلمية ابعد عنها. يعني أنا ما أعرفش لقيتها من 20 سنة. واحد يريد ان يحفظ صحيح البخاري يحفظ المختصر بتاع الزبيدي. حديث انت ومالك لابيك اختلف العلماء تصحيحا وتضعيفا, وان اختلفوا فيه لكنهم متفقون على ان معناه غير مراد, يعني في الظاهر, يعني الظاهر معناه غير مراد, وانما لهم في ذلك تاويلات كثيره يرجعوا اليها في كتب الفقه. في اي كتب اجد كلام الشافعي في المصطلح؟ طبعا الشافعي له كلام جيد جدا في كتاب الرساله, كلام في المرسل وفي غيره في التفردات وفي خبر الواحد وإلى غير ذلك. وكتبه عامة فيها كلام في ثنايا كلامه في المسائل الفقهية جمعها العلماء في كتب، والبيهقي في أوائل كتاب المعرفة سنن الآثار جمع كثيرا من أقوال الشافعي في مصطلح الحديث، وكذلك في آداب الشافعي ومناقبه جمع كثيرا من أقوال الشافعي في آداب الحديث في مصطلح الحديث. واحد بيقول ازاي بتقول ان ما عرف مخرجه عند الخطابي هو بعينه نفي الشذوذ عند التلميذ، ومعلوم ان معرفة المخرج تستلزم التعدد، ومجرد التفرد لا يعني التعدد. مين قال لك ان الخطابي بيقول تفرد؟ ده احنا بنقول كلامه زي كلام الايه الترمذي، فكيف والترمذي صريح في التعدد، فكيف تحمل كلام الخطابي على الانفراد؟ لو كان كلام الخطابي محمولا على انفراد لا فارق كلام الترمذي، نحن نحمله على موافقة كلام الترمذي، انما هو قال ما عرف مخرجه، كيف يعرف مخرجه بالتعدد؟ الترمذي شرح السلامة من الشذوذ وشرح كيفية تحقيق السلامة من الشذوذ، فلم يشأ الخطابي أن يقول وإنما نعرف مخرجه بأن يتعدد الروايات للحديث، لأن هذا مفهوم. تساهل في الحكم على الأحاديث، لا نستطيع أن نطلق هذا القول. الترمذي إمام معتمد وأقواله في غاية التحرير، لكن له إصطلاحات، من لا يفهمها يسيء فهم كلام الإمام. فادرس منهج الإمام واعرف مذهبه في مصطلح الحديث واستعماله للإصطلاحات العلمية التي يطلقها في الحكم على الحديث، تستطيع أن تتفهم كلامه وتعرف مراده، وإذا فهمت مراده وما يقوله ستعرف أن الترمذي ليس متساهلا. ومن أكبر دليل على هذا، البخاري متساهل ولا متشدد ولا معتدل؟ معتدل. عرفنا اعتداله من أي شيء؟ بالنظر في الصحيح، لأنه في الصحيح يظهر فيه إيه؟ الاعتدال في أبهى صوره. طب ما باله الترمذي يحكي عنه أشياء كمثل ما يقوله الترمذي هو بنفسه، سواء في الجامع أو في العلل الكبير. إن أنت إذا نظرت إلى الأقوال التي يحكيها الترمذي عن البخاري في الجامع أو في العلل الكبير، ترى البخاري وكأنه إمام آخر غير الذي عرفناه من الصحيح. فلماذا؟ لأن الإمامة البخاري في الصحيح شرط الصحة، بل أعلى درجات الصحيح، بينما في غير الصحيح تكلم عن المحتج به، الحديث المحتج به سواء صدق عليه اسم صحيح أو صدق عليه اسم حسن أو صلح للاحتجاج به، وهذا تجده فيما يسأله عنه الترمذي فيقول. وقد يكون حديث محتجا به عند البخاري ولكنه لا يصلح أن يدخله في كتابه الصحيح، إذ الصحيح في أعلى درجات. فلو كان الترمذي متساهلا لكان البخاري أيضا متساهلا، لأن البخاري فيما ينقله عنه الترمذي غالبا ما تكون أحكام البخاري فيما يحكي عنه الترمذي موافقة لأحكام الترمذي. اقرأ بحث الشيخ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما كتبه في الدفاع عن احاديث ايه المصابيح. تعرف في مشكلة المصابيح الشيخ الباني في الاخر خالص اخر المجرد الثالث هتلاقي بحث للحافظ ابن حجر العسقلاني في الدفاع عن بعض الاحاديث التي انتقدت على كتاب المصابيح، منها هذا الحديث، منها هذا الحديث، وايضا في القول المسدد في الكتاب عن المسدد الامام احمد ستجد ايضا هذا الحديث فيما اذكر. انا مش هشرح النهارده مذهب الترمذي، احنا بنجاوب على سؤال. انا بقول لك هو يصدق عليه اسم حسن بمقتضى منهج الترمذي، بمقتضى منهج الترمذي. نكمل بعد الصلاه حتى لا يفجر الناس منا ويضربونا يطردونا. اخ بيقول قد يطعن في عزالة الراوي، ولكن نص غير واحد من أهل العلم بأنه حدث بأحاديثه قبل الطعن فيه مثل مروان بن الحكم، فهل ينفع يرفع هذا الطعن في روايته أو يرفع هذا الطعن في روايته؟ مين قال لك إن مروان الحكم مطعون في عدالته أصلا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ قول الإفسي. نعم. حديث كل الأحاديث التي جاءت في لعن الحكم لا تصح، كما قال شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله. خلي بس مع الاخر بس خليك معايا ما تسالش او كلام. قول مين قال كده؟ طب البخاري يحتاج بيه؟ طب خرجوا يعني مش معطون سعادته يعني؟ طب ازاي دخلوا في الصحيح يعني؟ اولا يا اخي بص مش على عرفة بس. كونه كان ظلوما، كونه قتل بعض السلف، هذا كله لا يستوجب الطعن في عدالته، فالعدالة شيء والظلم شيء اخر. قد يوصف الرجل بانه ظالم، بل يوصف باشياء موبقات اكثر من هذا، مع ذلك العلماء يسلمون بكونه ايه صادقا. حتى قيل حتى في مروان الحكم لان يخر من السماء احب اليه من ان يكذب، احب اليه من ايه ان يكذب، معرفش من اللي قالها، لكن قال بعض العلماء مين؟ عروه ابن الزبير، وهذا تابعي ماشي. فالعلماء يفرقون بين ان يكون الرجل موصوفا بالظلم موصوفا بالجور، وبين ان يكون ذلك موجبا لاسقاط عدالته. اسقاط العداله انما يكون بالكذب، تعمد الكذب، وانما قد يكون متاولا فيما يفعل من افعال الظلمه معايا، وقد يكون متبعا لهواه، واتباع الهوى وحده لا يقبل للطعن فيه العداله، بدليل ان البخاري كما ادخله في الصحيح. هقول بقى ما احتاجش ماشي، ادخله في الصحيح وهذا يكفي لانه ثابت العداله، والعلماء يسلمون بعدالته وانما يتكلمون في ظلمه وجوره. وأنا في كتاب رضع الجلال ذكرت بتاع 5 أو 6 أمثلة ممن وصف بالجور والظلم، ومع ذلك العلماء لم يتعرضوا في عدالة، بل منهم من احتج به. ماشي أخي بيقول ما معنى لا مشحة في الإصطلاح في الحديث؟ لا مشاحة، مشاحة ميم شين ألف حاء مشددة ته مربوط، مشاحة في الإصطلاح وليس في الحديث، يعني لا منازعة، يعني انت بتسميه صحيح انا بسميه حسن، الا احنا الاثنين بنحتاج ليه، مفيش مشاكل، اختلفنا في الاسماء ما نزعلش، اختلاف معناها كده لا مشاحة اي لا ايه منازعة. فاختلاف في التسمية تستطيع ان تجعله تحت اختلاف التنوع، اختلاف الايه، الخلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تضاد زي الشرق والغرب، الحق والباطل ما يستمعوش ابدا، لكن اختلاف التنوع، اختلاف التنوع من الممكن يجتمع، تقول هذا رجل شاعر طويل، هو طويل وشاعر المشكله دي. لكن تقدر تقول مثلا هذا رجل شاعر وجاهل او طويل قصير، هذه اوصاف لا تجتمع معايا، انما تقول هذا فقيه محدث لغوي اصولي، هذه اوصاف تجتمع، فدوت ايه اختلاف، ولكن اختلاف ايه تنوع يجتمع ولا يتنافر، اختلاف بخلاف اختلاف التضاد، ها وهو الوصفان اللذان لا يمكن ان يجتمع في مكان واحد او في شخص واحد، مفهوم الكلام دوت. الأخ بينقل عن الإمام ابن عبد البر من طريق الحافظ في كتاب النكت أنه قال إن البخاري ومسلما إذا اجتمع على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة، وأيضا وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه وحسبك بذلك ضعفا، ده كله كلام ابن عبد البر. فالأخ بيقول نرجو شرح هذا الكلام، طبعا الكلام ده شرحناه قبل كده، وعلى فكرة ابن حجر خالف ابن عبد البر بعد أن نقل هذا الكلام، قال وهذا لا يسلم له، وأنا ذكرت في لقاءات سابقة أن مثل هذا القول قد قاله ابن الصلاح وقاله الإمام النووي وغيرهما من أهل العلم، وشيخ الإسلام تيمية يقوله كثيرا، والبيهقي في سننه يستعمل هذا كثيرا معايا، لكن شرحه يطول، لكن الكلام صحيح بمعنى أصل، واستعمل الإمام كلمة أصل وليس كلمة حديث، فلا تتوهم أن كل حديث ليس في الصحيحين فهو حديث عند البخاري ومسلم معلول أو غير صحيح، إنما يتكلم عن أصل، يعني عن أصل يعني معنى حكم من الأحكام يتفرد به حديث وليس في الصحيحين ما يدل على ذلك الحكم، هذا هو المقصود بهذا الايه الكلام. كمثل قول أبي داود في شأن سننه، قال وكل سنة، ما قالش كل حديث، قال كل سنة لا تجد لها أصلا في كتابي فاعلم أنه حديث واهي، يعني الحديث الذي جاء بهذه السنة حديث ايه؟ واهي. اظن هذه النصوص تعينك على فهم المراد. نعم يا اخي. لا يعني لا يدل عليه حديث في الصحيحين سواء بالاستنباط او بالنص. حديث اذا اتى احدكم الصلاة فلا يركع حتى ياخذ مكانه من الصف. انا لا اعرف هذا الحديث بهذا السياق وهذا اللفظ، لكن كانه ماخوذ من حديث ابي بكر. حديث ابي بكر ها ذلك الله حتى ولا تعود، على قول من فسر لا تعود يعني الى الركوع دون الصف. والا فالعلماء اختلفوا في تفسير قوله لا تعود على ثلاثه اقوال مذكوره في موضعها. نعم يا اخي. ما هي لا تعود؟ احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا لا تعود، ما قلناش لا تعد، وبعضهم قال لا تعد، كل هذا تصحيح. انما هي لا تعود، ثم اختلفوا في معنى لا تعود. اختلف العلماء في معنى لا تعود. الامام الخطابي في شرح البخاري شرح ذكر اقوال اهل العلم فيها، الشيخ الالباني في السلسله ذكر اقوال اهل العلم فيها، وتجد ذلك في عامه كتب الفقه اللي هي مبنيه على شروح الاحاديث الفقهيه زي سبل السلام ونيل الاوصار وغيرها. الحاكم بيقول في بعض الاحاديث صحيح صحيح الاسناد ولم يخرجه، الا ان ابا الابرد مجهول، وقال في موضع اخر لولا جهاله اسحاق لحكمت بصحته، فكيف الجمع بين كلامين؟ مفيش اي تعارض اصلا يا اخي. وبيقول لك لولا ان في ضعف لكان الاسناد صحيحا او حسنا او يعني صحيحا، وانما منعني من ان اصححه لان فيه هذه الجهاله. ايه المشكله في هذا؟ الاول صحيح الاسناد ولم يخرجه الا ان فيه كذا، وهذا يستعمل كثيرا ما تجد محمد بن حجر والشيخ الألباني أيضا يقول هذا إسناد حسن لو سلم من ضعف فلان. يعني الإسناد لو أن فلانا دوى ثقة أو صدوق لكان إيه؟ الحديث حسن، وهذا مصطلح مستعمل، ولكن هذا ليس حكم بالتحسين. ويقول إن نحن نعلق الحكم عليه بالتحسين على أن يكون هذا الراوي سالما من الضعف الذي وقع اعتراه، ولما لم يسلم لم يكن هذا الحديث ايه حسنا، وهذا استعمال مستعمل عند اهل العلم، لانه اراد ان يحكم على الراوي وعلى بقيه الرواه، فكانه يقول هؤلاء الرواه كلهم ثقات الا ان فلانا ايه فيه جهاله، فيقول اسناده صحيح يعني لحال الرواه باستثناء هذا الراوي، لولا ان هذا الراوي مجهول لحكمت بصحته، فيفهم من هذا ان بقيه الرواه يصحح حديثهم. هو لم يقل هو صحيح، لو قال صحيح وسكت نعترض عليه، او قال صحيح موضع اخر قال فيه مجهول نعترض عليه، لكن في نفس السياق استثنى وقال لولا ان في فلان لحسنته او لصححته، هذا ليس. وقوله اسناده صحيح لولا ان في فلان يعني لولا ان هذا الرجل في الاسناد لكان الاسناد صحيح. واحد عايز يعني علم الحديث في طبق من ذهب يعني السهل الممتنع بيضة مؤشرة، بيقول نريد ان كتابا يجمع كل تعريفات الحديث. طيب هات كل كتب الصلاح وضع فيها، بس احنا مشكلتنا ما بنقراش. وبعدين تدريب الراوي مليء لانه جمع فاوعى، تدريب الراوي السيوطي ماشي جمع كل من ما قيل قبله في العام الاغلب يعني، لكن لابد ان تفوته اشياء، ما فيش كتاب يغني عن اخر، ولكن المهم تقرا. وبعدين لو جبنا لك كتاب يعني يشفي الغله مش هتقرا برضه. هي المشكلة مش في الكتاب اللي يجمع، المشكلة اللي في القارئ، القارئ الذي يقرأ. يعني بفضل الله ما عنديش أي حاجة، بجيب الكلام ده كله أهل العلم موجود في الكتب، والكتب المطبوعة المتداولة اللي هي يعني استهلكت طباعة، طبعت مرة واثنين وعشرة، وسبحان الله النسخ بتخلص الناس بتقراش. زي مرة جالي واحد الكلام ده من 10 سنين كده، قال واحد يقول لي اخي في اخوه في الشرابيه بيقولوا عليك انك مبتدع. قلت لهم ليه مبتدع؟ قالوا لي عشان انت بتقول في الحسن الحديث الحسن قولا بدعيا. قلت لهم بقول ايه؟ بتقول كذا وكذا. فايه ذكر لي اخويا بتقول تعالى كنا جنب البيت، تعالى يا اخي. قلت له إيه انت عندك كتاب نكت ابن الصلاح؟ قال لي لا. قلت له طب اقرا. فقرا كلام الحافظ ابن حجر. قال لي معقوله ابن حجر يقول الكلام ده؟ مش ممكن. قلت له مش ممكن ليه يا اخي؟ ابن حجر يعني قليل يعني ولا ايه؟ يعني ايه ازاي يقول الكلام ده؟ قلت له انت ما تعرفوش من كتب ابن حجر الا نخبه الفكر، ويا ريت تفهموها. انت حتى مش فاهمينها. ابن حبان نفسه في كلامه اللي هو اجمله في النخبه شرحه في كتبه الاخرى، انتوا بتشرحوه وبتفهموه على وجه، وابن حبان اراد به وجه اخر، وهو في كتبه يوضح مراده من اقواله التي في النخبه، بس انتوا ما بتقروش. المشكله في هذا. بتقولوا ان الخطابي شرح صحيح البخاري، فهل الخطابي له شرح على البخاري وما اسمه اذا كان موجودا؟ موجود في المكتب عندي على المكتب قدامي، اربع مجلدات اسمه اعلام الحديث بشرح صحيح البخاري، اربع مجلدات، ومطبوع في السعوديه في جامعه ام القرى، وعندي بفضل الله لا يفارقني، موجود ومطبوع من زمان يعني، وعندي نسخه قديمه اسمه اعلام الحديث، والنووي لي شرح على مسلم على البخاري. تعرف هذا؟ هذا جديد يعني. النووي له شرح على صحيح البخاري، لا هو لم يكمله، شرح كتاب بدء الوحي وكتاب الايمان ثم توفاه الله، لكن هذا القدر موجود. وانت اذا قرات في فتح البارئ ابن حجر تجده في اوائل الكتاب يكثر النقل عن النووي. طب بيجيب الكلام ده منين؟ بيجيبه من الكتاب ده، والكتاب موجود ومطبوع، مطبوع من 50 سنه تقريبا، والناس ما تعرفش. الكتاب بتاع الخطابي اسمه اعلام الحديث، هو مطبوع في اربع مجلدات. نعم يا اخي، هو شرح كل ما كتبه الخطابي موجود. هو اصلا طريقته في الشرح، هو لما الف معالم السنن، تعرفوا معالم السنن الخطابي ده كتاب يعني، ده بقى بيشرح ايه بقى؟ 40 هويه، ها، مختصر المنزلي. هو المنزلي قبل الخطابي، الخطابي المنزلي. مين اللي بيشرح مين؟ يا اخي بيشرح ابو داود، سنن ابي داود، الامام الخطابي يشرح سنن ابي داود في معالم السنن، مطبوع اكثر من طبعه، طبعه في اربع مجلدات موجوده، وفي طبعه مع مختصر المنذري على ابي داود، ومعهما حاشيه ابن القيم، وهذه الكتب الثلاثه مطبوعه في ثمان مجلدات، وبتحقيق الشيخ احمد شاكر، او علق على بعض مواضع منها الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله. هذه كلها معلومات جديده يعني، مع ان الكتاب ياخذ طبع طبعات كثيره، وصور استهلك طبعات معايا، وحتى بتوع الانترنت بتوع الاستديوهات خدوه على الاستديوهات، واللي عايز يخش على الالفيه وغيره يلاقيه يعني، هتلاقي الكلام ده كله. المهم هذا كده اسمه معالم السنن، وهذا الكتاب الذي الفه الخطاب على شرحا على ابي داود اسمه معالم السنن، هو عمده من جاء بعد الخطابي ممن يشرح الحديث. تجد مثلا البغوي في شرح السنه يقول قال الخطابي، مش كده ولا ايه؟ كثيرا ما يقول قال الخطابي، قال الخطابي من معالم السنن او من شرح البخاري اللي هو اعلام الحديث. هم بيجيبوا كلام الخطابي منين؟ فتح الباري ابن حجر تجده يكثر النقل من الخطابي، اما من معالم السنن واما من اعلام الحديث على البخاري. المهم الخطابي لما شرح معالم السنن اللي هو شرح ابي داود، بطبيعه الحال لم يشرح كل الاحاديث، كان منهجه في هذه الكتب ان يشرح احاديث التي هي اصول الابواب، يشرح مثلا الحديث ثم يتكلم عن المساله التي يندرج تحتها الباب. فلما بعد ذلك عمل الى صحيح البخاري ليشرحه، قال تجنبت من البخاري الاحاديث التي شرحتها في ابي داود اكتفاء بما قلته في شرح ابي داود الذي هو معالم السنن. فصار شرح البخاري ليس شرحا على جميع احاديث البخاري، لانه كل حديث لا تجده في معالم السنن مشروحا لا تجده في اعلام الحديث مشروحا، لكن اذا جمعت بين الكتابين تستطيع ان تاخذ شرحا على صحيح البخاري. والخطابي له شرح كتاب اخر اسمه غريب الحديث، مطبوع في ثلاث مجلدات في جامعة أم القرى أيضا، وهو مطبوع متداول، وهو يشرح فيه الحديث الغريبة، يعني الحديث الغريبة التي فيها ألفاظ غريبة. معروف أن فيه ثلاث كتب هي عمدة العلماء في غريب الحديث، في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ليس عنده هذه الكتب فليس عنده الغريب، والعلماء الذين جاءوا بعد هؤلاء اعتمدوا على هذه الكتب وجعلوها أصلا. أول كتاب كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام، والكتاب الثاني اللي هو كتاب الخطابي هذا غريب الحديث، والكتاب الثالث كتاب غريب الحديث لابن قتيبة، لابن ايه؟ ها؟ لابن قتيبة الأثير، لا ابن الأثير دوت النهاية، خلي بالك بس. الكتب الثلاثة دولة اللي هي بتاعت أبي عبيدة، اعرف الأصول دي يعني، دايما لما انت عايز تكتب مثلا بحث مسألة لازم تعرف أصول المسألة دي، تتنبه في التفسير، عايز تعرف تفسير آية ترجع لإيه؟ نرجع تفسير ابن كثير، ده شيء كويس لكن مش هو الأصل. كل علم له اصول، زي ما قلنا علم الجرح والتعديل مبني على كتب اساسيه، الجرح والتعديل والتاريخ البخاري وثقات ابن حبان. واحد بيتكلم في الجرح والتعديل ما عندوش كده كتب ثلاثه غيره يسكت. دي اصول هذا العلم ماشي الكلام. ده اللي ما عندوش اصول السته ما يتكلم في ما يتكلمش في الحديث. دي اصول هذا العلم. كذلك ايضا غريب الحديث هناك ثلاث كتب لا يدخل عندك وهي كتاب ابو عبيد القاسم بن سلام والخطابي وابن قتيبه ابن الاثير. لما جه عمل كتاب النهايه في غريب الحديث عمل ايه؟ جمع الثلاث كتب دول وقال كده في المقدمه. وحتى في اثناء الكتاب يشير بالرموز الى ان هذه معلومه اخذها من كتاب كذا وان هذه معلومه اخذها من كتاب كذا. اصطلح النفس الاصطلاحات يبين من خلالها ايه مرجعه في كل كلمه شرحها. هل اخذها من الخطابي ام اخذها من ابي عبيد ام اخذها من ابن قتيبه. فهذه الكتب الثلاثه هي اصول غريب الحديث. اقول ان الخطابي له كتاب اسمه غريب الحديث شرح فيه احاديث كثيره بعضها في ابي داود وبعضها في البخاري وبعضها في غيرهما من الكتب. فهذه الكتب الثلاثه تستطيع من خلالها تاخذ شروح الخطابي وكلامه في متون الاحاديث وشرحه. واحد بيقول ممكن تعمل لنا امتحان في الحديث الصحيح. مين اللي صاحب السؤال ده؟ مين هو ده؟ ارفع ايدك ما تخافش بقى مش انت اللي بتعرف. مين صاحب السؤال ده؟ ليه مشي؟ يعني احنا ممكن نعمل امتحان يعني بس انا معليش وقت اعلم الاوراق. فاحنا المفترض يعني طالب العلم يكون انشط من ان يستحس بامتحان. الذي يستحس بامتحان يريحنا منه ويريح نفسه من العلم ويريح نفسه من تضييع الوقت. اما اذا كان هو ذو همه وهمته تغنيه عن ان يستحس بامتحان او نحو ذلك. لان العلم ده مش عايز ايه اللي يجي بالزق. العلم ده عايز اللي هو ايه يعني يسعى للعلم سعيا. نسال الله تعالى ان يرزقنا الحرص على العلم. واحد نعم يا اخي اكتب سؤالك. قول. ما نفس السؤال قلناه. قلنا ما فيش كتاب يجمع ده كل الاصطلاحات. انا قلت تكتب الراوي جمع فاوعى لكن لا يغني عن غيره. هل العلماء يدخلون حسن في الحديث الصحيح ام لا؟ من العلماء من يجعله قسما من الصحيح. احنا قلنا ان صحيح البخاري حديثين ذكرهما الحافظ بن حجر يتنزل عليهما وصف الحديث الحسن لغير. واضح؟ هذا فضلا عن ايه؟ عن غير البخاري من زي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هل اذا تابع المدلس ومدلسا اخر يصير السند صحيحا بهذه المتابعة؟ هل تصنيف شرحا على ما هل نضيف شرحا على ما في الكتاب ام اذا رجعت الى الكتاب يكون ذلك؟ انا مش بضيف انا بشرح شرح ثاني خالص. يعني انا الكلام اللي انا قلته النهارده كله مش موجود في الشرح. انت تقرا الشرح لك بطبيعه الحال وتستفيد منه لكن انا بحاول بقدر الامكان انا احل لك الرموز او المسائل المستغلقه في الشرح معايا او اضيف اليك بعض المعلومات التي تستعين بها على فهم ما في الشرح او ما في كتب علوم الحديث عموما اذا قرات في هذه المساله التي نتناولها. ماشي؟ طبعا اذا تابع مدلس مدلسا لا ينفع طبعا لان قد يكون احد المدلسين اخذه من الاخر فهذا دلته والآخر أخذه عنه أو يكون اشترك في أخذ الحديث عن شيخ وكلاهما قد دلته. ولو أنك رجعت إلى النقد البناء لحديث أسماء ستجد بحثا مطولا في هذه المسألة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.